الثاني علاقة هذه المسألة الاستسقاء بالأنواء بكتاب التوحيد. يوضح العلاقة الأحكام التي تترتب على كل نوع من أنواع الاستسقاء بالأنواء، وهي نسبة المطر والسقيا إلى الأنواع. والأنواع جمع نوع، وهو عبارة عن سقوط منزلة من منازل القمر وظهور أخرى. فإنهم يقولون منازل القمر 28 منزلة، وبعد كل ثلاث عشرة ليلة تسقط منزلة في المشرق وتقابلها أخرى ظاهرة في المغرب مثلا، وهذه الدورة تستمر سنة كاملة. فإذا الأنواع واحد النوع وهو مأخوذ منا إذا ماذا ظهر مقابل ما سقط. فإذا تقرر هذا فإن نسبة السقيا ونزول المطر إلى الأنواع التي تقدم بيانها لها ثلاثة أحوال. إحداها نسبة إيجاد، وهذا كفر باتفاق أهل السنة، لأن هذه النسبة يترتب عليها الاعتقاد بأن الأنواع هي المدبرة لأمر المطر، وهذا شرك في الربوبية كما تقدم، وهو كذلك شرك في الألوهية، لأن من استساغ ذلك واستمرأه وألفه عن طريق الدجاجلة والكذبة يتأله للنوم. الحالة الثانية نسبة الأولى نسبة إيجاد، والثانية نسبة سبب، والمعنى أن من ينسب المطر والسقيا إلى النوع يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لذلك، ولكن يعتقد أن الأنواع سبب في نزول المطر، وهذا محرم لأنه قد ينجر الناس لا سيما الجهال والعوام إلى أن المطر من هذه الأنواع، فهو وسيلة إلى الأكبر. وقد تقدم في دروس ماضية أن ما كان وسيلة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر فهي من الشرك الأصغر، الحالة الثالثة نسبة وقت، نسبة وقت، ويريدون أن المطر نزل في كذا، نزل في هذا الوقت، نزل في هذا الوقت، وهنا ينبغي أن يعبر بفي الظرفية، لأنه لا يتطرق إلى عبارته احتمال، كما تقول نزل في يوم كذا كذا من الأمور كذا، حدث هذا الشيء في يوم الجمعة، فلك أن تقول نزل هذا المطر في نوء الجوزاء أو الثريا، يعني نسبة وقت، وهذه لا بأس بها إن شاء الله تعالى، ولكن تركها أولى، فهي ليست من المحرم. قوله رحمه الله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية إحدى جملة من آي سورة الواقعة، بدأها الحق سبحانه وتعالى بقوله: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وختمها بقوله: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وفي معنى هذه الآية قولان لأهل العلم، أحدهما: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي وتجعلون رزقكم يعني شكركم أنكم تكذبون بنسبتكم المطر إلى الأخير الأنواع، وهذا كذب. وهؤلاء يدل لما ذهبوا إليه الحديث سيأتي إن شاء الله تعالى، وإن لم يذكره المصنف ذكرناه نحن إن شاء الله تعالى. القول الثاني: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي وتجعلون نصيبكم وحظكم من هذا القرآن أنكم تكذبون به. والجامع بين القولين أن من لم يوافق القرآن في أقواله، سواء في أقواله وأعماله، سواء في نسبة المطر إلى النوم أو في غير ذلك مما يخالف القرآن، فإنه مكذب به. نعم.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفقر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
هذا الخبر يتضمن ما يأتي: اولا ذم هذه الارباع، وذلكم لانها من امر الجاهلية التي جاء الاسلام بطمرها وطمسها وكسرها. ثانيا فيه علم من اعلام النبوة، وذلكم العلم انها لا تزول من جميع الناس، فقوله لا يتركونهن اي لا يتركها جميع الناس. اما بعض المسلمين، جمهرة من المسلمين، فهم ولله الحمد مباينون لها، مجانبون لها، لا ينتهجونها ابدا، فلا بد من هذا القيد، لكنها باقية في اهل الاسلام، وتقل وتكثر حسب الفقه في الدين. فاذا قوي الفقه في الدين، واذا اطلق فهو الفقه في السنة واستعمالها، وهو بيان احكام الله للناس من الكتاب الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح، فإنها تقل أو تكاد تنضحك. وإذا قل فقه الناس في دين الله فشت وكثرت. ومن هنا نعلم أن معاشر المسلمين والمسلمات مضطرون إلى أن نتفقه في دين الله، وذلكم حتى نعبد الله على بصيرة، ونحمي حمى التوحيد، ونسد كل ذريعة توصل إلى الشرك. وهذا هو ما جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم، وقرره فينا وصدع به فينا قولا وفعلا، ثم توارثه عنه المسلمون، بدءا من الصحابة فالتابعين فسائر أهل القرون المفضلة، وهو باق، أي هذا الواجب، وهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة. وقوله هم بها كفر، هكذا العبارة
أربع التي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفقر بالأحساب
من أمر الجاهلية، والجاهلية أو من الجاهلية، الجاهلية خلاف الإسلام، والجاهلية كل ما خالف شريعة الله، كل ما خالف شريعة الله. ومن هنا ننبه إلى أنه لا يجوز أن يطلق على عصر من عصور الإسلام بأنه جاهلية، كما قرره صاحب جاهلية القرن العشرين، لكنه مسكين ليس من علماء الشرع، تخصصه جغرافيا فيما بلغنا، لكن يمكن ان يقال هذا المجتمع فيه جاهلية، هذا القطر فيه جاهلية، هذا الانسان فيه جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال ذلكم لأنه عير رجلا من أصحابه بأمته فقال: يا ابن السوداء. نعم. ثم بعد ذلك كان منه البيان صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكرها أولا على سبيل الإجمال، وقد تقدم السر في ذلك، ثم ذكرها مفصلة. والحكمة في ذلك هو تحذير أمة الإسلام من هذه الخصال التي هي من خصال الجاهلية. والشاهد منها من الحديث قوله: والاستسقاء بالأنواء، وقد تقدم. وبقي ثلاث خصال، وهي أولا الفخر بالأحساب، والمعنى أن الإنسان يفتخر بحسبه، بجاهه، بمكانته، يفتخر بمآثر قبيلته، ويرى أنه يفضل الآخرين بها. الثانية الطعن في الأنساب، والطعن هو السخرية والاستهزاء والتنقص. ومن هنا إذا لقبت قبيلة أو أشخاص أو مجتمع لقصد التمييز، كما يقال مثلا الحضر والبدو أو الحضر والبادية، فإنها لا تخلو من حالين: فإن كان يراد بها تحقير طائفة وتفضيل طائفة، كأن تقوله الحاضرة سخرية من البادية وتنقصا له، أو تقوله البادية للغرض نفسه من ذكر الحاضرة، فهذا هو من الطعن في الأنساب، فهو محرم. وإن كان، والحالة الثانية أن يقصد بها التمييز: هذا حضري من الحاضرة، وهذا بدوي، هذا من قبيلة كذا، وهذا من قبيلة كذا. وكذلك ألقاب الأشخاص، فإذا كان ذكر اللقب للشهرة لأنه لا يعرف إلا به، كالأعرج والأصم والأعمى والأعشى والأجذم وهكذا، فلا بأس بذلك. أما إذا ذكرت هذه الألقاب على سبيل الذم والتنقص فإنه من الطعن المحرم. الخصلة الرابعة وهي الثالثة في هذا التفسير: النياحة. فالنياحة ينبغي حيالها ذكر أمرين: أحدهما في معنى النياحة، فالنياحة هي ما ينبئ عن ذكر محاسن الميت على سبيل التسخط والجزع، وهي من أمر الجاهلية، وقد جاء الإسلام بتحريمها. وهنا والأمر الثاني، وهو ما ذكره صلى الله عليه وسلم من الوعيد على النياحة. وقبل أن نتكلم على هذا الوعيد نطرح سؤالا ومن ثم الجواب عليه إن شاء الله تعالى. والسؤال: هل ذكر النائحة للتغليب او للتخصيص، والتحقيق انه للتغليب، لان ذكر هذه المسألة وهذه الخصلة غالبا بين النساء، فلتحذر كل مسلمة. وبهذا يعلم انه لو حدثت النياحة من رجل فله حكم النائحة. واما الوعيد فقد لاحظتم انه شديد، وذلكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بانها اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، يعني تبعث وتوقف، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالجرب معروف، والسربال هو السروال، والقطران قالوا هو الرصاص المدام. قال اهل العلم والحكمة في ذلك حتى تكون رائحتها انتن واشتعال النار في جسمها اشد. وها هنا سؤال اخر، ظاهر الحديث انه لا بد من تعذيب النائحة على ما تنوح به في الدنيا، يعني يوم القيامة، فهل هذا مستثنى من قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ والظاهر لي والله أعلم أن هذا التعذيب، يعني إذا ماتت النائحة موحدة لله عز وجل، ولم تتب من هذه الخصلة، أن هذا الوعيد يوم القيامة في الموقف، كما يفعل بصاحب المال الذي لم يؤدي زكاته. وإن كان هذا مطلقا أنه سيحصل لها ذلك في النار، فهو من نصوص الوعيد التي لا تؤول. والمقصود أن هذه الجملة تضمنت شيئين، أولا حظ من كان نائحا من الرجال والنساء على أن يبادر إلى التوبة من هذه الخصلة، خصلة النياحة، وثانيا الوعيد الشديد المترتب على من مات مصرا على هذه الخصلة، وفيه كذلك دليل على أنها من الكبائر. نعم.
قال رحمه الله: ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب.
هذا الحديث يتضمن قصة وقعت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على إثر سماء على إثر مطر أصابهم من الليل. فصدر منهم رضي الله عنهم أو من بعضهم قولا، وإن شئت فقل صاروا في التعبير عن نزول هذه الرحمة هذا المطر طائفتين، فطائفة قالت مطرنا بفضل الله ورحمته، وطائفة قالت مطرنا بنوء كذا وكذا. فأعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقول الطائفتين رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الإعلام تضمن أولا سورة استفهام منه صلى الله عليه وسلم، أتدرون ماذا قال ربكم؟ وكثيرا ما تعود المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب، وهو أنه يقدم بين يدي ما يريد الإخبار به السؤال، وقد تقدمت الحكمة في ذلك. ثانيا إخباره صلى الله عليه وسلم بما أدى إليه حال كل من الطائفتين، وذلكم أنه أخبرهم حين قالوا الله ورسوله أعلم، قال يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم فسره، ففسر أن المؤمن بالله عز وجل هو من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، وأن الكافر هو الذي قال مطرنا، ففسر أن المؤمن بالله هو الذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته، لأنه نسب النعمة إلى الله عز وجل. وفسر المخالف بأنه الذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذه النسبة هي نسبة سبب، نسبة سبب لا نسبة إيجاد. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم متقرر عندهم أنه يجب إخلاص الدين لله وحده، كما هو متقرر عندهم أنه لا متصرف مع الله سبحانه وتعالى، فالأمر كله له سبحانه وتعالى خلقا وتدبيرا وتصرفا، كما أن له كذلك العبادة المحضة الخالصة. فكما أنه لا شريك له في ملكه يصرفه كيف يشاء ويدبره كيف يشاء، كذلك متقرر عندهم رضوان الله عليهم أنه لا معبود بحق إلا الله، فلن تصور منهم رضي الله عنهم أن يقولوا ذلك على سبيل الإيجاد والتدبير. وهذا يدلنا على أن المرأة يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله، فيما يخفى على أمثاله. فلو كانوا يعلمون عن الصحابة رضي الله عنهم أنه يحرم نسبة المطر إلى الكوكب نسبة سبت ما قالوا ذلك، ما قالوا ذلك. ولماذا يقال أو لماذا يوجه قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعني الذين قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا، لماذا يوجه هذا التوجيه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالشهادتين، بل ولم نقف حتى الساعة على أنه أمرهم بالتوبة، فيكون هذا من قبيل الزجر، وأن هذا العمل كفر، يعني جحود لنعمة الله. وكثير من المسائل الخفية يقع فيها كثير من المسلمين، بل كثير من أهل العلم يقع في مسائل خفية لا يتفطن لها إلا بعد حين، لا يتفطن لها إلا بعد حين، والله أعلم.
قال رحمه الله: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
قوله ولهما أي للشيخين البخاري ومسلم، هذا الذي رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما سلك المصنف رحمه الله في حكايته لنا مسلكين، أحدهما الإشارة إليه بقوله ولهما معنى عن ابن عباس، والثاني ذكر الشاهد من الحديث. ولفظ الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. فالذي ثم فسر فقال: من قال هذه رحمة الله فهو شاكر، ومن قال لقد فسر فقال: قال بعضهم هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. هذا هو معنى ما تقدم لنا من حديث الجهني رضي الله عنه، زيد بن خالد الجهني. فحديث ابن عباس متضمن تماما معنى ما رواه الشيخان عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عن الجميع. وأما قوله فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا دليل أو يؤيد قول من قال: وتجعلون رزقكم، المراد بالرزق هو المطر، وتكذبون بنسبتكم المطر إلى الكوكب. وهنا يحصل التنبيه إلى ثلاثة أمور من استجمعها من المسلمين والمسلمات فقد حقق شكر الله سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح. وتلكم الأمور الثلاثة هي: أولا الإقرار بالنعمة باطنا، يعني أنها من الله، فإن شاء أبقاها وإن شاء سلبها. الثاني التحدث بها ظاهرا كقول المسلم: رزقت ولدا صالحا، أو رزقت زوجة صالحة، أو خلي يقول عندي ولله الحمد أربع زوجات كأنهن أخوات. الله ما لنا شغل، يرضى الناس ولا يرضون هذا حكم الله. فهذا تحدث بنعمة الله عليه. الثالث صرف النعمة في مرضاة موليها ومسديها، وهو الله سبحانه وتعالى. فيجب على من آتاه الله نعمة أن يستعملها في مرضاة ربه سبحانه وتعالى، ويجب عليه أن ينأى بها، يعني يبتعد بها عن مغاضب الله ومساخطه. ومن هنا يظهر تماما إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، إذ قال: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق. فقوله ورجل إلى آخره يشمل حتى المرأة. فذكر الرجل في هذا الحديث هو للتغليب لا للتخصيص، لأن غالب من يحضر مجالس محمد صلى الله عليه وسلم هم الرجال. والمؤمنات المسلمات تبع في خطاب الشارع لإخوانهن المؤمنين المسلمين. والحمد لله. ثم ننتقل إلى المادة التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ثاني علاقة هذه المسألة الاستسقاء بالأنواء بكتاب التوحيد. يوضح العلاقة الأحكام التي تترتب على كل نوع من أنواع الاستسقاء بالأنواء، وهي نسبة المطر والسقيا إلى الأنواع. والأنواع جمع نوع، وهو عبارة عن سقوط منزلة من منازل القمر وظهور أخرى. فإنهم يقولون منازل القمر 28 منزلة، وبعد كل ثلاث عشرة ليلة تسقط منزلة في المشرق وتقابلها أخرى ظاهرة في المغرب مثلا. وهذه الدورة تستمر سنة كاملة، فاذا الانواع واحد النوع وهو ماخوذ منا اذا ماذا ظهر مقابل ما سقط. فاذا تقرر هذا فان نسبة السقيا ونزول المطر الى الانواع التي تقدم بيانها له ثلاثة احوال او لها ثلاثة احوال. احداها نسبة ايجاد، وهذا كفر باتفاق اهل السنة، لان هذه النسبة يترتب عليها الاعتقاد بان الانواع هي المدبرة لامر المطر، وهذا شرك في الربوبية كما تقدم، وهو كذلك شرك في الألوهية، لأن من استساغ ذلك واستمرأه وألفه عن طريق الدجاجلة والكذبة يتأله للنوم. الحالة الثانية نسبة الأولى نسبة إيجاد، والثانية نسبة سبب، والمعنى أن من ينسب النوم من ينسب المطر والسقيا إلى النوم يعتقد ان الله سبحانه وتعالى هو المدبر لذلك، ولكن يعتقد ان الانواع سبب في نزول المطر، وهذا محرم لانه قد ينجر الناس لا سيما الجهال والعوام الى ان المطر من هذه الانواع، فهو وسيلة الى الاكبر. وقد تقدم في دروس ماضية ان ما كان وسيلة يتوصل بها الى الشرك الاكبر فهي من الشرك الأصغر. الحالة الثالثة نسبة وقت، ويريدون أن المطر نزل في كذا، نزل في هذا الوقت، وهنا ينبغي أن يعبر بفي الظرفية، لأنه لا يتطرق إلى عبارته احتمال، كما تقول نزل في يوم كذا كذا من الأمور كذا، حدث هذا الشيء في يوم الجمعة، فلك أن تقول نزل هذا المطر في نوء الجوزاء او الثريا، يعني نسبة وقت، وهذه لا بأس بها ان شاء الله تعالى، ولكن تركها اولى، فهي ليست من المحرم. قوله رحمه الله: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية إحدى جملة من آي سورة الواقعة. بدأها الحق سبحانه وتعالى بقوله: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وختمها بقوله: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وفي معنى هذه الآية قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. أحدهما: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي وتجعلون رزقكم يعني شكركم أنكم تكذبون بنسبتكم المطر إلى الأخير الأنواع، وهذا كذب. وهؤلاء يدل لما ذهبوا إليه الحديث سيأتي إن شاء الله تعالى، وإن لم يذكره المصنف ذكرناه نحن إن شاء الله تعالى. القول الثاني: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي وتجعلون نصيبكم وحظكم من هذا القرآن أنكم تكذبون به. والجامع بين القولين أن من لم يوافق القرآن في أقواله، سواء في أقواله وأعماله، سواء في نسبة المطر إلى النوم أو في غير ذلك مما يخالف القرآن، فإنه مكذب به. نعم.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفقر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
هذا الخبر يتضمن ما يأتي: أولا ذم هذه الأربع، وذلكم لأنها من أمر الجاهلية التي جاء الإسلام بطمرها وطمسها وكسرها. ثانيا فيه علم من أعلام النبوة، وذلكم العلم أنها لا تزول من جميع الناس، فقوله لا يتركونهن أي لا يتركها جميع الناس. أما بعض المسلمين، جمهرة من المسلمين، فهم ولله الحمد مباينون لها، مجانبون لها، لا ينتهجونها أبدا، فلا بد من هذا القيد، لكنها باقية في أهل الإسلام. وجاء تقل وتكثر حسب الفقه في الدين. فإذا قوي الفقه في الدين وإذا أطلق فهو الفقه في السنة واستعمالها، وهو بيان أحكام الله للناس من الكتاب الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح فإنها تقل أو تكاد تنضحك. وإذا قل فقه الناس في دين الله فشت وكثرت. ومن هنا نعلم أن معاشر المسلمين والمسلمات مضطرون إلى أن نتفقه في دين الله، وذلكم حتى نعبد الله على بصيرة ونحمي حمى التوحيد ونسد كل ذريعة توصل إلى الشرك. وهذا هو ما جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم وقرره فينا وصدع به فينا قولا وفعلا، ثم توارثه عنه المسلمون بدءا من الصحابة فالتابعين فسائر أهل القرون المفضلة، وهو باق، أي هذا الواجب وهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة. وقوله هم بها كفر، هكذا العبارة
أربع التي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفخر بالأحساب
من أمر الجاهلية، والجاهلية أو من الجاهلية، الجاهلية خلاف الإسلام، والجاهلية كل ما خالف شريعة الله. ومن هنا ننبه إلى أنه لا يجوز أن يطلق على عصر من عصور الإسلام بأنه جاهلية، كما قرره صاحب جاهلية القرن العشرين، لكنه مسكين ليس من علماء الشرع، تخصصه جغرافيا فيما بلغنا، لكن يمكن أن يقال هذا المجتمع فيه جاهلية، هذا القطر فيه جاهلية، هذا الإنسان فيه جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية، قال ذلكم لأنه عير رجلا من أصحابه بأمته فقال يا ابن السوداء. نعم. ثم بعد ذلك كان منه البيان صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكرها أولا على سبيل الإجمال، وقد تقدم السر في ذلك، ثم ذكرها مفصلة، والحكمة في ذلك هو تحذير أمة الإسلام من هذه الخصال التي هي من خصال الجاهلية. والشاهد منها من الحديث قوله والاستسقاء بالأنواع، وقد تقدم. وبقي ثلاث خصال، وهي أولا الفخر بالأحساب، والمعنى أن الإنسان يفتخر بحسبه، بجاهه، بمكانته، يفتخر بمآثر قبيلته، ويرى أنه يفضل الآخرين بها. الثانية الطعن في الأنساب، والطعن هو السخرية والاستهزاء والتنقص. ومن هنا إذا لقبت قبيلة أو أشخاص أو مجتمع لقصد التمييز، كما يقال مثلا الحضر والبدو أو الحضر والبادية، فإنها لا تخلو من حالين. فإن كان يراد بها تحقير طائفة وتفضيل طائفة، كأن تقوله الحاضرة سخرية من البادية وتنقصا لهم، أو تقوله البادية للغرض نفسه من ذكر الحاضرة، فهذا هو من الطعن في الأنساب فهو محرم. وإن كان والحالة الثانية أن يقصد بها التمييز، هذا حضري من الحاضرة وهذا بدوي، هذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا. وكذلك ألقاب الأشخاص، فإذا كان ذكر اللقب للشهرة لأنه لا يعرف إلا به كالأعرج والأصم والأعمى والأعشى والأجزم وهكذا، فلا بأس بذلك. أما إذا ذكرت هذه الألقاب على سبيل الذم والتنقص فإنه من الطعن المحرم. الخصلة الرابعة وهي الثالثة في هذا التفسير النياحة. فالنياحة ينبغي حيالها ذكر أمرين، أحدهما في معنى النياحة. فالنياحة هي ما ينبئ عن ذكر محاسن الميت على سبيل التسخط والجزع، وهي من أمر الجاهلية وقد جاء الإسلام بتحريمها. وهنا والأمر الثاني وهو ما ذكره صلى الله عليه وسلم من الوعيد على النياحة. وقبل أن نتكلم على هذا الوعيد نطرح سؤالا ومن ثم الجواب عليه إن شاء الله تعالى. والسؤال: هل ذكر النائحة للتغليب أو للتخصيص؟ والتحقيق أنه للتغليب، لأن ذكر هذه المسألة وهذه الخصلة غالبا بين النساء، فلتحذر كل مسلمة. وبهذا يعلم أنه لو حدثت النياحة من رجل فله حكم النائحة. وأما الوعيد فقد لاحظتم أنه شديد، وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، يعني تبعث وتوقف، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالجرب معروف، والسربال هو السروال، والقطران قالوا هو الرصاص المذاب. قال أهل العلم والحكمة في ذلك: حتى تكون رائحتها أنتن واشتعال النار في جسمها أشد. وهنا سؤال آخر: ظاهر الحديث
ظاهر الحديث أنه لا بد من تعذيب النائحة على ما تنوح به في الدنيا، يعني يوم القيامة. فهل هذا مستثنى من قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ والظاهر لي والله أعلم أن هذا التعذيب، يعني إذا ماتت النائحة موحدة لله عز وجل، ولم تتب من هذه الخصلة، أن هذا الوعيد يوم القيامة في الموقف، كما يفعل بصاحب المال الذي لم يؤدي زكاته. وإن كان هذا مطلقا أنه سيحصل لها ذلك في النار، فهو من نصوص الوعيد التي لا تؤول. والمقصود أن هذه الجملة تضمنت شيئين: أولا حظ من كان نائحا من الرجال والنساء على أن يبادر إلى التوبة من هذه الخصلة، خصلة النياحة، وثانيا الوعيد الشديد المترتب على من مات مصرا على هذه الخصلة، وفيه كذلك دليل على أنها من الكبائر. نعم.
قال رحمه الله: ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب.
هذا الحديث يتضمن قصة وقعت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على إثر مطر أصابهم من الليل، فصدر منهم رضي الله عنهم أو من بعضهم قولا، وإن شئت فقل صاروا في التعبير عن نزول هذه الرحمة، هذا المطر، طائفتين: فطائفة قالت مطرنا بفضل الله ورحمته، وطائفة قالت مطرنا بنوء كذا وكذا. فأعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقول الطائفتين رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الإعلام تضمن أولا سورة استفهام منه صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ وكثيرا ما تعود المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب، وهو أنه يقدم بين يدي ما يريد الإخبار به السؤال، وقد تقدمت الحكمة في ذلك. ثانيا، إخباره صلى الله عليه وسلم بما أدى إليه حال كل من الطائفتين، وذلكم أنه أخبرهم حين قالوا الله ورسوله أعلم، قال يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم فسر، ففسر أن المؤمن بالله عز وجل هو من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، وأن الكافر هو الذي قال مطرنا، ففسر أن المؤمن بالله هو الذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته، لأنه نسب النعمة إلى الله عز وجل. وفسر المخالف بأنه الذي قال مطرنا بنوع كذا وكذا، وهذه النسبة هي نسبة سبب، نسبة سبب لا نسبة إيجاد. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم متقرر عندهم أنه يجب إخلاص الدين لله وحده، كما هو متقرر عندهم أنه لا متصرف مع الله سبحانه وتعالى، فالأمر كله له سبحانه وتعالى خلقا وتدبيرا وتصرفا، كما أن له كذلك العبادة المحضة الخالصة. فكما أنه لا شريك له في ملكه يصرفه كيف يشاء ويدبره كيف يشاء، كذلك متقرر عندهم رضوان الله عليهم أنه لا معبود بحق إلا الله، فلن تصور منهم رضي الله عنهم أن يقولوا ذلك على سبيل الإيجاد والتدبير. وهذا يدلنا على أن المرأة يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله، فيما يخفى على أمثاله. فلو كانوا يعلمون عن الصحابة رضي الله عنهم أنه يحرم نسبة المطر إلى الكوكب نسبة سبب، ما قالوا ذلك. ولماذا يقال، أو لماذا يوجه قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعني الذين قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا، لماذا يوجه هذا التوجيه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالشهادتين، بل ولم نقف حتى الساعة على أنه أمرهم بالتوبة، فيكون هذا من قبيل الزجر، وأن هذا العمل كفر، يعني جحود لنعمة الله. وكثير من المسائل الخفية يقع فيها كثير من المسلمين، بل كثير من أهل العلم يقع في مسائل خفية لا يتفطن لها إلا بعد حين، لا يتفطن لها إلا بعد حين، والله أعلم.
قال رحمه الله ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
قوله ولهما أي للشيخين البخاري ومسلم، هذا الذي رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما سلك المصنف رحمه الله في حكايته لنا مسلكين، أحدهما الإشارة إليه بقوله ولهما معناه عن ابن عباس، والثاني ذكر الشاهد من الحديث. ولفظ الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، فالذي نعم ثم فسر فقال من قال هذه رحمة الله فهو شاكر، ومن قال لقد نعم ونعم فسر فقال قال بعضهم هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. هذا هو معنى ما تقدم لنا من حديث الجهني رضي الله عنه، زيد بن خالد الجهني. فحديث ابن عباس متضمن تماما معنى ما رواه الشيخان عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عن الجميع. وأما قوله فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا دليل أو يؤيد قول من قال وتجعلون رزقكم، المراد بالرزق هو المطر، وتكذبون بنسبتكم المطر إلى الكوكب. وهنا يحصل التنبيه إلى ثلاثة أمور من استجمعها من المسلمين والمسلمات فقد حقق شكر الله سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح. وتلكم الأمور الثلاثة هي: أولا الإقرار بالنعمة باطنا، يعني أنها من الله، فإن شاء أبقاها وإن شاء سلبها. الثاني التحدث بها ظاهرا كقول المسلم رزقت ولدا صالحا، أو رزقت زوجة صالحة، أو خلي يقول عندي ولله الحمد أربع زوجات كأنهن أخوات، والله ما لنا شغل، يرضى لا سلم يرضون هذا حكم الله. فهذا تحدث بنعمة الله عليه. الثالث صرف النعمة في مرضات موليها ومسديها وهو الله سبحانه وتعالى، فيجب على من آتاه الله نعمة أن يستعملها في مرضات ربه سبحانه وتعالى، ويجب عليه أن ينأى بها، يعني يبتعد بها عن مغاضب الله ومساخطه. ومن هنا يظهر تماما إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك إذ قال: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق. فقوله ورجل إلى آخره يشمل حتى المرأة، فذكر الرجل في هذا الحديث هو للتغليب لا للتخصيص، لأن غالب من يحضر مجالس محمد صلى الله عليه وسلم هم الرجال. والمؤمنات المسلمات تبع في خطاب الشارع لإخوانهن المؤمنين المسلمين. والحمد لله. ثم ننتقل إلى المادة التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم.